أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله والذين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجية الله على الخلق أجمعين وحجة الله على الخلق أجمعين أجزل الله تعالى فرجه الشريف. الباحث يقع في تمحيص التخريج الأخير الذي كنا بصدده ناطلين له عن الشهيد الصادق على الله مقامه، والذي قبل الشهيد الصادق بأصوله الموضوعية الفقهية، ولكنه ناقش فيه من جهة أنه مشمول للفائدة الرجعية من جهة عدم انحصار حرمتها بما لو كان شرط نافع لصالح المالك فيشمل الطرف الثالث الذي هو البنك في المقام. وانتهينا في نهاية البحث بالأمس إلى القول بأنه يمكن المناقشة في أصل النظرية بمعزل عن دليل الرمضية. خلاصة ما أفيد في المقام أن الشهيد الصادق حاول تخريج العناصر الأساسية للوديعة البنكية على أساس غير أساس القرض، مناقشا المحقق الحلي أعلى الله مقامه الشريف، بل مشهور المحققين، من انحصار مجريات القرض على الوديعة البنكية حصرا. فأفاد أن الواقع فعلا في الخارج هو قرض، لكن يمكن القول بتحويله من القرض إلى غيره، وذلك من جهة عملية نخرج على أساسها أركان الوديعة البنكية. أما الركن الأول والذي كان هو حق تصرف البنك في المال، فأفاد رضوان الله عليه بالأمس بأن تخريجه يمكن أن يكون على أساس الاستئمان المالكي مع سماح المالك للمستأمن بأن يتصرف في هذا المال وهو في كيسه، فيحق للبنك حينئذ أن يتصرف بالمال بوكالته عن المالك، فيبدأ وديعة وينتهي بالتصرف به إلى أمر آخر. كما لو أجازني أن أبيع وأشتري به فأكون وكيلا عنه بقاء في البيع والشراء، وكلني بأن أقرضه فأكون وكيلا عنه في الإقراض. ولذا يعبرون في المصطلحات البنكية والفقهية المعاصرة عن الودائع في البنوك بالودائع الناقصة في مقابل الودائع التامة. نحن لا نقبل بهذا التعبير، هذا مش وديعة في الحقيقة، هذه وديعة في مرحلة ومبيع أو مقروض في مرحلة أخرى، لكن جهة حق التصرف قابل للتخريج. صحيح، ما في مانع أن يقول لي البنك هذه وديعتي عندك تبقى على ملكي، لكن لك حق التصرف فيها بجميع أنحاء التصرف، أنت وكيلي في التصرف فيها بجميع أنحاء التصرف، يعني تتصرف بها عني لا عن نفسك.
جيد. فهذا جيد، لكن هل يحفظ لنا بقية الأركان أم يصطدم ببقية الأركان؟ فهو في نفسه قابل للتعقل فقهيا، لا مشكلة فيه. على مستوى الارتكازات العقلائية صحيح، على مستوى الإضاءات الشرعية لا مانع منه. الأثر الثاني شو كان؟ أنها وديعة مضمونة على البنك. إذا الإنسان عندما يودع في البنك، سواء في مرحلة الإيداع أو في مرحلة ما بعد الإيداع، الإقرار، في كلتا المرحلتين المودعون في البنك يغمنون البنك فيما لو لم يصل إليهم حقهم. يعني العين في عهدة مالك البنك أو المتولي من طرفه، هذا على القارض تخرجه واضح، إذ هو مذ أن اقترض باتت العين في ذمته، انتقل المال من مال العين الخارجي إلى الذمة. أثار الشديد الصبر على الله مقامه الشريف، يمكن أن نقول بأن المال وديعة، ومع ذلك سوف يكون في المقام مضمونا. على أي أساس؟ أفاد في توضيح هذا الأمر تخريجات ثلاثة. التخريج الأول أن المقام استئمان من المالك، والاستئمان من المالك مع الإذن بالتصرف يمكن أن يكون استئمانا من المالك مع شرط ضمان، مع شرط أن يكون المال مشمولا لقاعدة على اليد ما أخذت. اليد الأمانية في حد نفسها لا تقتضي الضمان، لكن عمومات الأمانة تنافي التخوين، ولكنها لا تنافي الضمان بالشرط الخاص. إذ الاستئمان عند شخص عقلائيا قد يكون لمصلحة المستأمن، وقد يكون لمصلحة للمستأمن، وهنا هو من الثاني. وحيث إنه في معرض كونه مصلحة للمستأمن، فلا مانع من أن يشترط المستأمن على المستأمن أن يعوض العين عليه. إذا فر فيكون مشمولا لقاعدة اليد التي لم تثبت لدينا بنص، إذ على اليد ما أخذت نبوي لم يرد في شيء من مصادرنا الحديثية، ونحن نخرج قاعدة اليد في فقه العقود على أساس القوانين العقلائية المضاد بعدم الردع عنها شرعا لا أكثر، وما اشتهر من زمن العلامة إلى عصرنا أو قريب عصرنا من الاستدلال بهذه الرواية ودعوى جبرانها بعمل مشهور مما لم يثبت لدينا، إذ الشهرة على تقدير جابريتها كما هو الصحيح تنحصر بشهرة المتقدمين لا بشهرة المراحل الاجتهادية للمتأخرين أوائلهم أو أواخرهم كما هو واضح. وإلا هل تحتملون رواية بهذا المستوى تمثل القاعدة ويخلو منها شيء من مصادرنا الأولية والثانوية والثالثية؟ مطلقا ما موجود بشيء من كتب مصادر الشيء. أول كتاب روائي من صح التعبير أخرجه هو عوالي الآلي، نقلها من كتاب التهديد، من كتاب تذكرة الفقهاء. على كل حال مهم هذا. فإذا كان الارتكاز العقلائي هنا يوافق على التضمين بمقتضى اليد، فلا مانع من القول حينئذ بأنه يدخل في دائرة الإمضاء الشرعي ولو لعدم الردع عن
هذا أفضل ما هذا. وهذا التخريج لا بأس به يا أخوان، ما في مشكلة، ما في مشكلة. التخريج الثاني أن يكون هذا المال مع كونه باقياً على ملك مالكه الأول مضموناً بالضمان العقدي، إذ يعقد الطرفان ضماناً. ما هو هذا الضمان؟ قطعاً ليس هو الضمان الاصطلاحي، إذ الضمان الاصطلاحي هو الضمان المال الذمي. لكن لا مانع من التضمين بمقتضى عقد تضميني للعين، تكون معه العين في عهدة المضمن القابل للتضمين، وإن كان أمينا على العين لا يضمن من دون تعدي وتفريط بمقتضى إطلاق عقد الاستئمان، ولكن انضمام عقد الضمان العقلائي المنضى بعمومات مثل أوفوا بالعقود، المفسرة بأوفوا بالعهود، لا مانع منه. وهذا ضمان أشرنا إليه سابقا في بعض تخريجات بعض أنحاء المعاملات البنكية قبل التخريجات اللي في الخاتمة في صلب الدراسة حول أحكام البنوك. هذا الكلام يا إخوان في حد نفسه نحن ليس لدينا إشكال عليه، لكن هذا ليس شيئا غير نفس التخريج الأول.
انت عدت الألفاظ والكلمات هنا، فإن التخريج على أساس قاعدة الياد ليس إلا بالرجوع إلى الارتكاب العقلائي وهو ضمان العين وكونها في عهدة المكلف. مرة أنت سميتها هنا شرط، مرة سميتها هون عقد، هي مش معاملتان، هي معاملة واحدة.
أحسن،
وحتى مش صور مختلفة، أنا أقول كلمات مختلفة لصورة واحدة. المشكلة في التخريج الثالث، التخريج الثالث الذي يذكره الشهيد الصادق في المقال هو تبديل صاحب الوديعة المال الشخصي الجزئي إلى كله في المعين، بمعنى سماحه للمودع لديه اللي هو البنك وديعة شرعية استئمان بأن يبدل العين من عين شخصية إلى كل في المعين. وحينئذ فيجوز للإنسان أن يتصرف ما دام مقدار الكل في المعين باقي. يعني هو له 100 دينار، أنا في البنك متجمع لدي مئات من فئة 100 دينار، سواء كانت متحدة أو متعددة، ما مشكلة، يعني كلها مئات أو عشرات أو عشرينات. فمعنى التحويل إلغاء خصوصية شخصية العين وجزئية العين والموافقة على التبديل بعين أخرى، هذا معنى تحليلك
لكل المعين.
فيصبح الاستئمان استئمان على المالية والاستئمان على الشخصية النوعية، خلينا أو الصنفية. أما العنصر الثالث خصوصية شخص هذه المئة فإنه يرفع اليد عنها، هذا معنى وضع عقلائي قابل للتعقل، ما في مشكلة. جيد، لكن لا يحق حينئذ للبنك أن يصرف من خزينته ما لا يبقى معه ما لا يبقى معه
بعدي هذا المعنى يقتضي لو صح أن يكون الشخص غير مضمون، لكن المالية والشخصية النوعية للمال مضمونة، فتكون مضمونة في المال الخارجي في الخزينة، فلا يحق لي أن أتصرف بالمئة الأخيرة، فإذا تصرفت يكون تصرفي حينئذ التصرف عدواني، يعني إذا فرغت خزينة البنك بالكامل، إلا إذا لحقتني إجازة خاصة منه. أقول هذا الكلام فيه تأملات. التأمل الأول يا أخواني أن نتعقل الكل في المعين، كما نتعقل الملكية للعين الشخصية، كما نتعقل الملكية على سبيل الإشاعة ثبوتا، لا مشكلة لدينا في تعقل هذا، لكن نحن نحتاج إلى تكييف فقهي لتحويل الملكية من ملكية العين الشخصية إلى ملكية الكل في المعين. ما هو التكييف الفقهي لهذا؟ أنا أملك هذه العين، أنا لا أصبح مالكا للأعم من هذه العين ومن غيرها من الأعيان الموجودة عندك في خدمة البنك بنحو خارجي، الكل في المعين خارجي مو في الذمة، إلا بمعاملة من المعاملات، مجرد أن هذه المئة دينار دخلت إلى الخزنة واختلطت ببقية المال لا يحولها من الشخص إلى الكل في المعين. أنا أملك شخص مئة دينار، أنا أملك شخص مئة دينار، انتبهوا يا إخوان، غاية الأمر هذا الشخص اختلط بأشخاص أخرى لا نميزه، هذه مثل دراهم الودعي التي اختلطت بدرهم غصبي، غير مشخص، مش بالدقة كلي في المعين بحيث لا أملك المالك الخصوصيات الشخصية. فأنا حتى يتحول من ملك شخصي بخصوصياته الشخصية إلى كلي في المعين لابد أن أتنازل عن خصوصية شخصية المال. طيب حتى أتنازل عن شخصية المال أبدله بشخصية أخرى أم لا؟ لابد أن أبدله بشخصية أخرى، إما في الذمة وإما في الواقع الخارجي. الذمة هنا غير مطروحة، في الواقع الخارجي اللي هو الأموال الموجودة، هدرنا حطينا بين الدنانير وخلطناها، معنى ملكية الكل في المعين أني أبقى أملك المئة دينار التي خلطتها وأملك مئة من المئات الأخرى لكن على سبيل البدل، مش هيك معناته؟ هذا لا ينطقي مع عملية التبديل بمئة في بقية المئات، يعني أملك هذه المئة لكن لا بخصوصيتها الشخصية. بعبارة أخرى الكل في المعين وإن لم يملكني هذه الشخصية أو هذه الشخصية، لكن أملك في ضمن شخص من أشخاص المئة دينار الموجودة خارجة، هذا معنى الكل في المعين. لما أقول صاع من صبرة، صبر القمح، صاع من هذا القمح، مش صاع في ذمة صاحب القمح، أحسن، جيد، أنا الصاع الذي أملكه بخصوصياته الشخصية أقول أملك من صاعك صاعا، أنا كنت مالك لصاع بشخصية، كيف صرت أملك من كل هذه الصبرة؟ لابد أن نقول بالتبديل، إذا بالتبديل يعني خرج عن ملكيتي صاعي
ودخل في ملكيتي صاع آخر، فأنا أملك من 99 صاع الباقية مش من صاع الأول. ولا كيف تحول إلى كل في المعين؟ قولوا لي كيف تحول؟ إني أنا أملك كل مراتب العين، أتنازل عن خصوصية العين. شو يعني أتنازل عن خصوصية العين؟ شو يعني؟ يعني أبقى أملك نفس العين أو لا أبقى أملك نفس العين؟ إذا أبقى أملك نفس العين فهذا احتفاظ بخصوصية العين. إذا لا أبقى أملك نفس العين فكيف؟ إما وهبت بدون مقابل وهذا ما لم يحصل، وإما بدلت مع عين أخرى لكن من ضمن هذه الأعيان ما عينا واحدة منها. إذا في شيء غير هذا دلونا عليه. بينما هنا المفروض أنه يبقى مالك المئة تشمل المئة التي له ومن دون مبادلة ومعارضة. فكيف تحول من شخصي إلى كلي في المعين؟ هذا واحد. اثنان، البنك دائما تدخل الأموال إليه وتخرج منه، فأنا بالفعل في كل في المعين، لكن أفراد الكل في المعين خرج منها الكثير ودخل أموال جديدة، أنا لست شريكا في الأموال الجديدة. ثم المئة دينار الأخيرة اللي رح تبقى من الكل في المعين، مين قال إنه رح تبقى مئة دينار من هذه الأموال العينية؟ قد تذهب بجميعنا ويأتي غيرها. ما عاد كل في المعين يا شيخنا، احنا قابلين بالتخريج لكن ما عاد اسمه كل في المعين. انتبهوا، اذا انا املك من هذا الصاع ما في غير الصبرة كلها وجبت صبرة مكانها، ما في
زمت مشغول بهذا.
هو احسن صار المال بدني بقى كل في المعين، هو هذا اللي بدي اياه، تعال ساعدني له. جيد، لم يعد من قبيل كل في المعين. نحن لا نوانع فكرة الكل في المعين، لكن نريد في مقام تطبيقها أن نحفظ أصولنا فقط. أنا لما ببدل هذا الكتاب اللي هو ملكي شخص هذا بنسخة من نسخ الكتاب هذا ضمن الدورات الموجودة هنا، هي على راسي من دون أن نعين دورة بعينها، هذا صار اسمه أملك كل في المعين، بطلت أملك خصوصية هذا الكتاب. لكن أنا بحط هذا الكتاب فوق بقية الكتب وبخلطهم هيك، ما بعرف أي واحد منهم بوصف ملك كل في المعين، إلا إذا مقصود الشهيد الصادق تقريب فكرة الكل في المعين مش تطبيق الكل في المعين بالدقة، وأن الخصوصية الشخصية لا يمكننا بالفعل التوصل إليها. إيه بس أنت عارف إنه هذا بالضمانات بيختلف. إذا أنا الآن عندي 3 دراهم وتلف درهم، إذا كل في المعين، إذا كل في المعين صاحب الكل في المعين، يبقى له تمام حصته في الدرهم المتبقي أو الدرهمين المتبقيين. بينما إذا مخلوط وهو ملكي وذهب ولا ندري ما توا منهما، ها؟ حينئذ، ولذلك إذا واحد عنده 3 دراهم وحط فوق الدرهم وخلط فيه وملك شخصي ثم ذهب درهم سرقه السارق، أحسن، سرقه السارق، فالسارق يكون أخذ من الاثنين معا كما هو واضح. جيد، على كل حال مهم، فنحن فكرة الكل في المعين لا نستطيع أن نفقهها بمعناها الدقيق هنا، إلا إذا كان المقصود بس تقريب الفكرة، لكن يكفي لتصحيح هذه النقطة الثانية أو الأثر الثاني التخريجان الأول والثاني، وإن لم نؤمن بهذا التخريج الثالث أي التحويل من خصوصية شخصية إلى الكل في المعين، لأن ما ينطبق على الفعل البنكي هو التحويل من العين إلى الذمة، وهذا يتنافي مع الأنانية الشخصية كما هو واضح. فيكرر الأثر الثالث من الآثار الأربعة شو كان؟ أن البنك يملك أرباحها، أن البنك هو اللي يعني يملك الأرباح، وهذا الأثر الثالث قلنا لا معنى له إلا باشتراط صاحب البنك على المودع عنده أن يكون
إقراضه لمن يقرض أو بيعه لمن يبيع في المقابل الأرباح تكون له. إذا بيعه هو وكيل عنه لابد أن تدخل في كيسه أولا وتخرج إليه، هذا مش محل ابتلاءنا. إذا قروض ربوية، إذا قروض ربوية يمكن أن تدخل الفائدة، أصل المبلغ مقابله يدخل في كيس المودع والفائدة تدخل في كيسه، لكن هذا ما منعت منه روايات الربا، حيث إنها بشمولها للمقام تشمله. يبقى الأثر الرابع وهو ثبوت فائدة أيضا لصاحب المال، هذا أيضا تخريجه لا يخلو التأمل يا إخوان، لأن الفائدة من أين تأتي؟ إذا من جهة المقترض فيكون شرط النفع لنفسه ولغيره، وهذا واضح أنه من الربا المحرم. إذا ثبوت شيء من نفس صاحب المال فهو يمكن أن يقبل التخريج بأن يقول استأمني على مالك ووكلني بكذا وكذا وكذا، يقول أنا أقبل بهذا إن وهبتني مبلغا من المال، فهو يكون هبة المبلغ في مقابل الإقرار. قلنا لا مانع من هذا، هذا اللي ناقش فيه فكرة الجعالة الشهيد الصدر، وقلنا تخريجه لها جعالة يبطل تخريجها هبة وتخريجها بعناوين أخرى، لأن كل هذه الأدلة هي إبواء لما عليه الواقع العقلاني. نحن بالعكس آمنا بأن الجعالة قابلة لأن تجعل، ورديفات الجعالة أيضا قابلة لأن تجعل، وعلى هذا الأساس لا مانع من هذا ولا يكون مشمولا بأدلة الربا، لكن هذا كله لا يخرج كل التراكمات المكية كما هو واضح، يخرج أصلا الفائدة في المقام. وعلى هذا فالعمدة في إبطال هذا التخريج هو شمول روايات الربا لما لو كان الشرط لصالح طرف ثالث غير المالك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.